السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا موعد سعيد ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وبارك فيه ورعاه، ضمن ساعة إجابة التي يتفضل فيها الشيخ بالإجابة على أسئلة إخواننا في منتديات التصفية والتربية. فمرحبا بإخواننا المستمعين في هذا اللقاء 28 مع فضيلة الشيخ، وهو المصادف لليلة الجمعة 17 من شهر جماد الأولى سنة 37 و400 وألف. ورد سؤال فضيلة الشيخ متعلق بقضية طرحت في الآونة الأخيرة، فنستسمحكم في تقديمه قبل الأسئلة الواردة. يقول صاحبه: فضيلة الشيخ، ما حكم ما أقدم عليه بعض الفرق الرياضية من ذبح تيس في وسط الملعب، يزعمون بذلك أنهم يطردون النحس عن فريقهم؟ هل ذلك جائز أم هو من الشرك؟ نرجو إزالة الشبهة في ذلك، حفظكم الله وبارك فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نقول مستعينين بالله تبارك وتعالى جوابا على هذا السؤال الذي طرحه أخي خالد، وما يثار في هذه الآونة الأخيرة في هذه المسألة بالذات، التي أدلتها من الكتاب والسنة، أي أدلة تحريمها، واتفاق علماء أهل السنة من أهل المذاهب كلهم إلا من شذ وخالف ولا يعتد بقوله ولا يلتفت إلى رأيه من المتصوفة أو من حاذى حذوهم من المبتدعة الذين جعلوا الشرك بالله تبارك وتعالى عبادة وقربة، وجعلوا البدع والضلالات سننا وهدى يلبسون به على الناس، وسيسألون أمام رب الناس تبارك وتعالى. لقوله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والذبح لغير الله تبارك وتعالى من أبواب الشرك بالله تبارك وتعالى، والذي بينه ووضحه وجلاه أئمتنا في مصنفاتهم وكتبهم المتعلقة بهذا الموضوع المهم والخطير، لأنه متعلق بأصل الأصول كلها. أصل الدين هو التوحيد، والتوحيد الخالص هو الذي لا تشوبه شائبة شرك، ما كان منه أصغرا أو أكبرا. وهذا في الحقيقة من النوع الأكبر، الذي إذا كان يعتقد فاعله أن هذا الذي يذبح له بيده النفع والضر فهو شرك مخرج عن ملة الإسلام، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الذي فعله لاعب هذا الفريق أصلحهم الله تبارك وتعالى وبصرهم وهداهم إلى التوحيد الخالص. أنا قبل أن أجيب على السؤال من الناحية الشرعية، أسألهم: هل تحقق مرادهم بقبيح صنيعهم هذا؟ هل لما ذبحوا هذا التيس أو هذا العتروس الذي قصدوا به كما زعموا أن يذهب النحس عن فريقهم، الفريق الذي تكبد الخسائر الخسارة تلو الأخرى، هل بعد هذا الصنيع فازوا بالمباريات الأخرى وتحقق مرادهم؟ أنا لست من المتتبعين لهذا والحمد لله رب العالمين، ولكني أجيب جزما أنه ما تحقق لهم ما أرادوا، وما زادهم هذا الصنيع إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى. وإن أفتاهم من أفتاهم، ومن هذا المقام أحيي لاعبا من اللاعبين القدامى، أخبرت أنه كان مسددا في جوابه وأنكر هذا الفعل وقال أنها بدعة منكرة، فجزاه الله خيرا لأنه سمع هذا واستفاده من دروس قد حضرها أو استمع إليها من دروس التوحيد في بلدنا هذا وفي عاصمتنا التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرصها بالتوحيد وأن يدفع عنها شر الشرك وأهله. وبهذه المناسبة كذلك، وإن كنت لا أنوي ولا أريد الرد على ذلك الذي رد علي واتهمني بالباطل أنني ضللته وكفرته، وهذا من الافتراء والحمد لله رب العالمين، الكلام مسجل والخطبة مسجلة وهي موجودة في موقعنا وفي المواقع المهتمة بالخطب، وخاصة المواقع الدعوية التي في بلدنا هذا ولله الحمد والمنة. أما التضليل فنعم، لأننا نعتقد جازمين أن من يفتي الناس على غير هدى، وهذا الذي سمى أو سميت حصته بانصحوني وهو في مقام الناصح، ناصح لمن؟ ناصح لهذه الملايين التي تستمع إليه، وهي والله أمانة أمام الله تبارك وتعالى، يسأل عن كل كلمة، ونسأل جميعا عن كل كلمة تلفظنا بها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت تتكلم في دين الله تبارك وتعالى، معنى هذا أنك توقع عن الله جل في علاه، كما قرر هذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. أنصحه بأن يقرأه أو أن يدرسه على شيخ من المشايخ، من مثل شيخنا الهمام، الشيخ الأصولي الفقيه محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، الذي يلقبه في مجالسه باللقب الشنيع، نسيت ماذا يلقبه، بخليطة، الذي يلقبه أصلحه الله وهداه ببخليطة، هذا عن عالم الجزائر وعن رجل أكرمه الله تبارك وتعالى بأن يكون وليسمع هذه مني، هو وأقرانه أول جزائري في الجزائر المستقلة يناقش رسالة دكتوراه دولة في العلوم الشرعية وفي أصول الفقه بالذات على أرض الجزائر. إذا طرح سؤال من ناقش أو من أول من ناقش رسالة دكتوراه في العلوم الشرعية في الجزائر، الجواب هو محمد علي فركوس حفظه الله جل وعلا ووفقه وسدد خطاه في الحق وعلى الحق، هذا الذي يصفه ويلقبه ببخليطة. بخليطة بلغتنا معناه الإنسان الذي يخلط في كلامه، ما أدري إذا كان يقصد الخلط في الكلام أو في كل شيء، يعني في فكره وفي فتاويه وما إلى ذلك. نسأل الله جل وعلا الهداية والعفو والعافية. ومثل ما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. هذا الكتاب إعلام الموقعين قد فصل فيه هذا الإمام المحقق الأصولي الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مثل هذه المسائل المتعلقة بالاستنباط والمتعلقة بالفتوى والمفتين، وبدأه بسادات المفتين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجوابنا على هذا السؤال أن هذا من الشرك بالله جل وعلا، لأن الذبح على نوعين: ذبح يتقصد به ويقصد به العبادة، كالذبح في عيد الأضحى أو ذبح الأضحية أو كذبح الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن في الحج، والذبح المسنون كذبح العقيقة، ونوع آخر من الذبح هو الذبح المباح الذي القصد منه إكرام ضيف أو لحم أو ما إلى ذلك. والذي يعنينا هو النوع الأول، الذبح الذي هو قربة وعبادة لله تبارك وتعالى. من ذبحه قاصدا غير الله عز وجل، كائنا من كان هذا الذي يقصده، فهو لغير الله، لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولقوله تبارك وتعالى كذلك: فصل لربك وانحر. فقرن بين العبادتين العظيمتين، الصلاة والذبح أو النحر، كما قرن في الآية السابقة بين العبادتين العظيمتين: قل إن صلاتي ونسكي. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ذبح لغير الله فقد أشرك. وفي قوله كذلك: لعن الله من ذبح لغير الله. هذه النصوص التي فيها مثل هذا الوعيد الشديد، اللعن، الطرد من رحمة الله لمن وقع في هذا الفعل. قال المعترض على من أنكر هذا الفعل أن هذا لا شيء فيه، ناس ذبحوا وتصدقوا بلحم هذا التيس، ما أدري على من، على المتفرجين، يعني كل واحد منهم اشتم قطعة من لحم، أو على المدربين، أو على من، على من يتصدق بهذا التيس، وهم قصدوا أن يذهبوا به النحس كما قالوا، ويتحقق لهم الفوز به، أو أن يقال أن نيتهم، نأتي إلى موضوع النية في الذبح، نيتهم أن يهدوا ثواب هذا التيس، ما أدري كذلك لمن، للمتفرجين، أو لحاكم المباراة، أو للحاج روراوة رئيس الفيدرالية، أو ما أدري لمن، ما أدري لمن. فأنبئونا بعلم، اتق الله يا عبد الله، والله ستسأل أمام ربك يوم القيامة. وكنا نظن أن مثل هذه الكلمات ربما تكون ناصحة له، أو أن يفيق من سباته عند سماعها ويرجع عن رشده وغيه، أن يضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأقوال المنكرة ومثل هذه الفتاوى المضلة. أزيد فأقول في المسألة التي ادعى أنه مصيب فيها، مسألة المرأة المثليلية التي أهدت ثواب ما ذبحت لسيدي عبد القادر كما زعم أو زعمت. يخبرني أحد إخواننا بالسند المتصل أن أحد الإخوة يقول أنه مكث مدة طويلة لسنوات وهو يقنع أمه بأن تترك هذا الأمر، بأن تترك الذهاب إلى هذه القبور للأولياء أو الصالحين أو غيرهم، وتذبح عندها، وتذبح عندها، ومجرد الذبح عند هذه القبور لا ينظر فيه إلى نيات أصحابها، لأن النية لا تقدم ولا تؤخر شيئا في هذا المقام. يقول: وبعد جهد جهيد حمدت الله تبارك وتعالى أن هداها إلى الحق وتركت هذا الأمر. يقول: بعد سماعها لهذا الكلام ولمن فتوى هذا الرجل عادت إلى قديم ضلالها، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. ثم يأتي ويقول نحن هذا لا نسميه ذبح لغير الله تبارك وتعالى، بل هذا ذبح بنية إهداء الثواب للصالح. من هذا الصالح؟ سيدي عبد القادر. لماذا سيدي عبد القادر بالذات؟ لماذا ما أهدت ثواب هذا العمل لغيره، لأبيها لأمها؟ ألا يدل هذا على اعتقاد في قلبها في هذا الرجل الذي يتوسل به ويطاف بقبره ويذبح عند قبره شركا بالله تبارك وتعالى؟ وهذا في أنواع هذه القبور كلها التي يصد الناس عن سبيل الله بسببها. وهذا على كل حال دين أهل البدع والضلال، دين المتصوفة ودين الشيعة، هؤلاء الذين يوصفون ويعرفون بعباد القبور، وهم كذلك لأنهم يعظمونها التعظيم المخالف للشرع، كيف لا؟ وسيد الأولين والآخرين الذي هو أشرف مقبور على وجه الأرض يقول لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. ينهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتخذ قبره عيد، سواء عيدا زمانيا أو مكانيا. يستدل على تلبيسه هذا وشبهته بحديث أبي رافع الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، والشاهد قال هذا عن أمتي، هذا عني وعن أمتي. واللفظ الإمام أحمد رواية من روايات حديث أبي رافع بهذا اللفظ، هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ. ما استطاع أن يكمل لفظ الحديث الذي فيه التصريح بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد، لأنه لم يوفق لأن يدعو إلى التوحيد، هذا إنما يدعو إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. يستدل بحديث أبي رافع في هذا الذي جاء في عبادة من العبادات وهي الأضحية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نبي هذه الأمة وهو من تنسب إليه هذه الأمة، هل في أضاحينا كلنا نضحي عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أم هذا فعل اختص به هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الإنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وهذه عبادة مخصوصة. أما هذا الذي يذبح بأي قصد وبأي نية، يأتي إنسان ويقول أهدي ثواب هذا، وهو يذبح ثواب هذا لسيدي فلان، وهذا بالذات يقول فيه أئمتنا كالإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما نقل عنه الإمام تلميذه الإمام الشافعي في كتابه الأم قوله، أي الإمام مالك عليه رحمة الله أمتنع أن يذكر اسم النبي عند الذبح، عند الذبح، قال أو مبينا أن تلك الذبيحة التي يصلى على النبي عندها مما أهل لغير الله. هذا ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام المعظم في قلوبنا والذي تعظيمه وإجلاله واجب علينا، لا يجوز لك أن تذكره عند الذبح، لأن الذبح عبادة خالصة لله تبارك وتعالى، لا تشرك فيها غيره مهما كان، لا تشرك فيها غيره مهما كان. ويقول ابن القاسم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما نقل هذا عنه كذلك الماوردي في الحاوي، قال وهذا في مسألة الذبح الذي هو عبادة، وذلك موضع لا يذكر هنا إلا اسم الله وحده. وقال ابن القاسم كذلك فيما نقله عنه القاضي عياض موطنان لا يذكر فيهما إلا الله، قال الذبيحة والعطاس أو العطاس، إذا عطست لا تذكر إلا الله، الحمد لله وحده، وإذا ذبحت لا تقل إلا بسم الله وحده، ولا يذكر معه شيء آخر. هذا في قضية نية أو قصد الفعل. نأتي إلى الأمر الثاني المتعلق بهذا الفعل وزعم نية الثواب لغيره. وقف على حديث أبي رافع، وما أدري ما الذي أغفله عن حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، الذي هو في الحقيقة ما يناسب ذلك المقام المتعلق بمثل هذه الشبه المتعلقة بالشرك بالله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سد علينا كل الأبواب الموصلة إلى الشرك، وهذا أصل من الأصول في التشريع الإسلامي، هو أصل سد الذرائع، أصل سد الذرائع. حديث ثابت رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود في سننه بسند صحيح، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قال لا، قال هل كان فيها عيد من أعيادهم، قال لا يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الأصل العظيم الذي ربى عليه النبي عليه الصلاة والسلام أمته على التوحيد الخالص لله جل وعلا، وسد كل الأبواب التي قد توقعهم في شائبة من شوائب الشرك به جل وعلا. رجل نذر وقيل أنه أن نذره بسبب أنه رزق الولد، نذر قال لله علي إن رزقني الله ولدا أن أنحر له 50 من الإبل، كما جاء في رواية 50 من الإبل، لله علي أن أنحر له إن رزقت الولد 50 من الإبل في أو عند بوانة، يعني في مكان يسمى بوانة. قال اختلف فيه أهل العلم، قالوا هضب في قريبة من مكة، وقيل مكان ما زال يعرف إلى الآن بهذا الاسم بين ينبع وأملج، يعني عن طريق الساحل في جهة ينبع، هذا مكان معروف إلى اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا السائل وخصص هذا التخصيص، هنا قد ترد شبهة، لماذا هذا التخصيص؟ فسأله قال هل كان في هذا المكان وثن من الأوثان، من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم، الصنم ما كان على صورة حيوان أو إنسان ويعبد من دون الله، والوثن أعم منه، قد يكون حجر وقد يكون شجر وقد يكون قبر، هذه كلها أوثان، كلها أوثان. إذا قصد المرء حجرا مثلا وقرب إليه نوعا من أنواع القربات، راح عنده ودعا، راح عنده واستغاث، راح عنده وذبح، راح عنده وطاف، هذا أصبح وثنا من دون الله تبارك وتعالى، كما هو صنيع أهل القبور، صنيع أهل القبور. وقد أفتى صاحبه في التصوف هذا ايش يسموه هذا اليمني ولا الصوفي هذا الجفري، أفتى الجفري بما يشبه هذا، قال إذا طاف بالقبر ونيته الطواف لا يكون هذا شرك، بل يكون هذا بدعة فقط. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. وهذا قال وهو يعلم ما عليه اعتقاد عوام الناس الذين ابتلوا بالشرك بالله بسبب أمثال هؤلاء، ويعلم أن القضية إنما أنهم يقصدون ذلك القبر، يعني عبد القادر الجيلاني أو غيره من الصالحين حتى يحتاجون لمثل هذه الذبائح، يحتاجون لمثل هذه الذبائح، أبدا الذبائح يحتاجها الأحياء، الذبائح التي هي من قسم المباح التي تؤكل، أما الذبائح التي هي عبادة لله فهذا موضوع آخر، لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى خالصة. فلما قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قال الصحابي لا ما كان. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم، كانت مناسبة والعيد على معنيين، العيد المكاني أو العيد الزماني، عيد مكاني يعني ناس يتقصدون مكانا يأتونه ويكررون زيارتهم له في نفس الوقت ونفس المكان فيكون عيدا، أو زمن من الأزمنة كما هو بعض العادات في بعض المناطق أنهم في يوم من الأيام يأتون يذبحون الذبيحة ويوزعون لحمها على الفقراء زعموا. لماذا ذلك التخصيص؟ لا يكون التخصيص إلا بشرع، لا يكون التخصيص إلا بشرع. ولهذا نحن ننبه، لأننا في ردنا لا نقصد هذا الراد أو هذا المتكلم، إنما نقصد السامعين له، أن ننصحهم لوجه الله تبارك وتعالى، لأنه أنا في منهجي وفي طريقتي أني لا 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 ألتفت لكل من رد علي، يعني منهم من يرد لا ألتفت إليه البتة، يرد لو 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 يكتب أصفار ردا علي، كما هو الحال بالنسبة لبعض المواقع، المواقع فتنة وإفساد، ويتكلمون في أعراضنا ويتكلمون في حتى ربما في نياتنا ومقاصدنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا نرد على أحد من هؤلاء لأنهم ليسوا في مستوى أن يرد عليهم، لأننا ولله الحمد والمنة ربانا والدانا تربية، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء عليها، أننا لا نقابل السيئة بالسيئة والسباب بالسباب والشتائم بالشتائم، إنما نمتثل قول ربنا تبارك وتعالى وأعرض عن الجاهلين. ما نوع آخر إذا رددنا عليهم إنما أو عليه إنما نرد بكلمة أو جملة ولا نزيد على ذلك. أنا بعضهم أرد عليه بتغريدة، يتكلم كلام طويل صفحات، تغريدة واحدة، مثل مؤخرا كان فيه ذلك المتطاول على أهل العلم والطاعن في علمهم ونياتهم كالشيخ عبيد الجابري والشيخ عبد الله البخاري حفظهما الله تبارك وتعالى، يعني بتطاول ظاهر وتعالم وكذا. فأنا تكلمت فيه كلاما، وضمن هذا الكلام أنه لو اشتغل بالنجارة لكان أنسب له، يعني يناسب لقبه أو اسمه، لأنه هذا ليس صنيع أهل العلم. صنيع أهل العلم أن الصغير يعرف قدر الكبير، وأن الصغير يحترم الكبير ويعرف له قدره، وأن الذي عنده علم إذا رد يرد بحجة وعلم وبيان وليس بتلك الطرق الفاسد، انسى الله العفو العافية. فلما رد علي أحدهم ما زدت أن نزلت كلاما كنا سمعناه قديما أو نقله لنا من حضره للشيخ الأنصاري حماد الأنصاري رحمه الله، لما مر اتصل به ذلك الفتان الحداد وقال أنا الحداد، يظن أن الشيخ إذا سمع بالحداد أهلا وسهلا وكذا، قال ما عندنا حدادة ولا نحتاج إلى حدادة عندنا، وهو يعلم أنه الحداد المصري. والله تبارك وتعالى نسأله أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل. وأحيانا يعني يكون ردنا بالشكر والثناء على الراد علينا وبقبول رده وندعو له بالخير وبظهر الغيب. ورحم الله عبدا أهدى إلينا عيبا من عيوبنا أو صوبنا في خطأ من أخطائنا، لأننا والله الذي لا إله غيره لا ندعي العصمة لا لأنفسنا ولا لعلمائنا وأئمتنا، وعادي جدا نرجع ونستغفر الله، وإذا كان تعلق الأمر بحق من حقوق الغير نستسمحهم. وأنا أذكر مرة كنت في السيارة تتصل سائلة أظن وتسأل سؤال، ونحن بشر في الحقيقة، وكانت يعني في سؤالها من ذاك النوع الذي يبقى في سؤاله يريد أن يوجهك للجواب الذي يريد، يعني مثل ما نقول احنا تلكلك في الكلام. فأنا غضبت في السيارة، قلت لها يا أختي اتقي الله في نفسك، كيف أنا نقول لك هكذا وأنت تقولي هكذا؟ قلت لها أنا هذا جوابي وانتهى الأمر، وأنا لا ألزمك بجوابي، هذا الذي أعتقده وأدين الله عز وجل به، وقفلة المكالمة. وأذكر كانت معي الأهل فأنبتني على هذا وردت طريقتي وأسلوبي، قالت لي والله أخطأت في هذه المسألة. فاتصلت، أعدت الاتصال بالأخت واستسمحتها، وقد انفجرت بالبكاء تلك الأخت لأجل هذا الفعل. والحمد لله رب العالمين، يعني أنا أديت الذي ريحني بعد ذلك وارتحت له بعد ذلك، لأنه ما بقي حق من حقوق إخواني أو أخواتي آتي يوم القيامة يسألني ربي جل وعلا عنه. وأحيانا ربما يكون الرد كذلك بشيء من التفصيل، لأن الإجمال في بعض المقام لا يكون غير مناسب. هذا على كل حال باختصار، أنا ما أردت أن أدخل في هذه التفاصيل كلها، إلا أن هذا الأمر لا بد منه لرفع اللبس وإزالة الشبهة عن إخواننا. ونحن ما تكلمنا من عند أنفسنا، هذا انطلاقا من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. لا 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 وثن يعبد في ذلك المكان ولا عيد من أعيادهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، ثم قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وربما أكتفي، وإن شاء الله كان فيه رد آخر ربما سيأتي يكون فيه يعني بكلام الرجل، بكلامه الذي تكلم فيه في ذلك الموطن ومواطن أخرى يقرر مثل هذه البدع ومثل هذه الشركيات، حتى لا نكون قد تقولنا عليه، يرد على نفسه بنفسه. ونسأل الله عز وجل لنا وللجميع الهداية والرجوع إلى الحق إذا كان هذا قصدنا وهذه غايتنا. إذا كان قصدنا أننا نتبع الحق ونسير على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان من دعائه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ونحن ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. والله تبارك وتعالى أعلم. واستسمح أخي خالد على التطويل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذا التطويل والتذييل، فما أنفعه هو ما أبركه. يقول هذا السائل: شيخنا حفظكم الله، أرجو إفادتنا عن حكم مزج العطور المركزة مع مادة الإيثانول والتي تعرف بالكحول، علما أن هذه المادة تباع مستقلة عن العطور ونحن نبتاعها لحاجتنا إليها في المزج مع العطور لا أكثر، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة التي تتعلق بحكم العطور التي تحتوي على مادة الكحول، ولأهل العلم في هذه المسألة أقول، أو هذه المسألة متعلقة بأمرين عند أهل العلم: الأمر الأول متعلق بالإسكار، والأمر الثاني متعلق بالنجاسة. وهذا بناء على الاختلاف بينهم في قضية نجاسة الخمر. أما عن المسألة الأولى المتعلقة بالإسكار، استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأذكر كلاما طيبا مفيدا للشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: إذا كان الخمر قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأم الخبائث، فالكحول أم الخبائث، لأن الخمور في زماننا هذا كلها يعني تقريبا غالبها أصلها منه، أصلها من هذا الكحول. وهذا الكحول فيه علة الإسكار، فيه علة الإسكار. فإذا كان الأمر كذلك وكانت نسبة هذا الكحول في هذه الأنواع من العطورات نسبة تجعله تجعله مسكرا فالحكم هو التحريم، لأن الحكم يدور مع هذه العلة وجودا وعدما، ألا وهي علة الإسكار. ولهذا أهل العلم يتكلمون في النسبة، وفي الشيخ العثيمين يذكر 5% أو 3%، ونحن في الحقيقة سألنا المختصين، كنا أذكر مرة في هذا المقام، أحيي أخانا أبو رشيد الفلسطيني الدكتور في الكيمياء، وكان من تلاميذ الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في القسيم، هذا الرجل الذي كان أستاذا في جامعة من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية في شيكاغو، ثم ترك هذه البلاد كلها وما فيها ليلازم الشيخ العثيمين في عنيزة ويحضر دروسه ومجالسه، وكنا نلتقي به في دورات الشيخ العلمية التي كان يعقدها، واستفدنا منه في هذا الباب، قال أنه النسبة التي تجعل المادة التي يمتزج معها أو بها الكحول مسكرة إذا تجاوزت 13%، يعني 13% فما فوق هذا مسكر، وما دونه غير مسكر، وذكر لنا بعض الأمور هكذا المتعلقة بهذا الأمر. هذا يعني كلام المختص في هذا الباب، والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلماؤنا يقولون بالتحريم لأجل هذه العلة، وهذا قول الشيخ الألباني والشيخ الفوزان والشيخ ابن باز وتقريب جميعهم في هذه المسألة. أما النجاسة، فالقول بالتنجيس قول ضعيف، يعني ليس نجسا وإن كان مسكرا، على الاعتقاد أن الخمر ليست نجسة، والله تبارك وتعالى على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. ولهذا أنا أنصح إخواني أنهم إذا وقفوا على النسبة وأنها في حدود 10 أو 11 أو 12%، فلا حرج عليهم بناء على هذه الفتوى. إذا شافوا النسبة كبيرة كقول الشيخ العثيمين مثلا تفوت 50%، هذه لا شك أنها تجعل هذا العطر مسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول شيخنا حفظكم الله، نريد تفصيلا عن سبيل الأمثل للتعامل مع مدير العمل الذي يقع منه بعض الظلم، وهذا كبديل عن الإضرابات، وفقكم الله وجعل جهودكم في ميزان الحسنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكر السائل على سؤاله هذا وعدم سيره على ما عليه السواد الأعظم من الناس في هذا الزمان، وحتى أصبح الأمر لا فرق فيه بين مسلم وكافر، وكلهم يسير على هذه الطرق المعوجة وعلى غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين في مثل هذه الأمور مبناه أولا وأساسا على النصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويلحق بالأئمة المسؤولون أو النواب عنهم أو الولاة. فإذا كان أمر من مثل هذا القبيل فإن الطريق المثلى في معالجته أن يكون للعمال من يمثلهم من العقلاء النجبة الذين يحسنون الكلام ويحسنون التصرف. هؤلاء يذهبون إلى هذا المدير أو إلى هذا المسؤول ويطلبوا لقاء معه ويجلسوا معه جلسة فيها احترام وأدب، ويبين له المؤاخذات والمظالم التي يؤاخذ عليها بأدب واحترام وكذا. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية بالكتابة، بالكتابة تحرير تظلم أو شكوى، إما له ابتداء وهذا هو الأولى، يكون فيها بيان لعيوبه ولتقصيره لعله أن يراجع نفسه ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والمسؤول مسؤول أمام الله تبارك وتعالى يسأله عن كل من كان تحت مسؤوليته، إذا كان أساء إليه أو ظلمه أو هضم حقه. فإذا ما نفعت هذه الطريقة تكون كذلك الكتابة للمسؤول عنه، للمسؤول عنه، مثلا المدير مسؤول عنه وزير، نكتب للوزير وبالأدلة والحجج والبراهين. وإذا هذه كذلك ما أفادت وما أجدت نكتب لمن هو أرفع منه، اللي هو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، وهذا هو السبيل الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون. إذا ما نفعت هذه ممكن الإنسان يكتب تظلم في الجريدة، وإذا ما نفعت هذه كذلك بإمكانه أن يرفع قضية على مستوى القضاء، على مستوى القضاء، لأنه هذا ظلم، والقضاء من مهامه رفع المظالم عن الناس وإحقاق الحقوق لأصحابها. فإذا ما نفعت هذه كلها نرفع قضية للمحكمة قضية. وهكذا هذه هي الطرق الشرعية التي نعتقدها أنها تصلح في مثل هذه المسائل والعلم عند الله. وهذه أما هذه الوسائل الأخرى اللي فيها هذه الفوضى والمشاكل فهذه لا ننصح بها وليست هي من سبيل المؤمنين، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الغيبة في حق رجل مجهول عند السامعين بنية تنبيه الناس لبعض أخطائه؟ وفي نفس الحالة المذكورة آنفا، هل يوجد فرق بين كون الغائب يعرف المغتاب أو لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا ما ذكر يعني تفصيل في سؤاله، ولكن نحن نحاول أننا نفترض الفرضيات التي نظن أنها توضح هذا التفصيل. فإذا كان هذا النوع من الكلام في الغير لأجل أخطاء وقعوا فيها ويخشى أن يقتدي بهم غيرهم من الناس، وخاصة إذا تعلق الأمر بالمسائل الشرعية أو تعلق الأمر بالآداب العامة، فهذه الطريقة في الحقيقة يعني أنك تذكر خطأ المخطئ حتى يحذره الناس أو حتى يرجع هو عنه إذا سمعه من غير أن يذكر اسمه، هذه هي الطريقة النبوية، الطريقة النبوية التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسير عليها، وهي مبدأ أو منهج ما بال أقوام. النبي عليه الصلاة والسلام يرى شيئا أو ينكر شيئا عن بعض أصحابه أو بعض من حوله يصعد المنبر ويقول ما بال أقوام، منكرا عليهم فعلهم أو صنيعهم، من غير ذكر أسماء ولا تعيين أشخاص ولا شيء من هذا القبيل. وهذا يعني إذا كان بهذه الصورة من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك، لأنك ما ذكرته ولا عينته، والله تبارك وتعالى أعلم. أما إذا كان في غير هذه الأمور، وأنت حتى إذا لم تذكره باسمه ذكرته وبأوصاف أو بعلامات أو إشارات الناس يعرفونه بها أو يعرفونه من خلال هذه الأوصاف وفيما يكرهه هو، وهذا هو الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام تعريفا للغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، والواجب أنك تنصح له قبل أن تظهر عيوبه وتعلنها وتنشرها بين الناس، الواجب عليك أن تنصح له قبل ذلك. فإذا كان من هذا القبيل فهذا لا يجوز، وهذه طريقة مخالفة للطريقة النبوية والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: هل هناك فرق بين تزكية شيخ وبين أن ننصح به؟ بمعنى هل كل من نصح برجل يكون قد زكاه تزكية مطلقة؟ أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال، هو ليس بالضرورة أن أو نستطيع أن نقول أنه هذا بينهما عموم وخصوص، يعني كل من يزكيه الإنسان معناه أنه ينصح به، وإذا زكاه تزكية عامة في هذا الباب مثلا، والحديث يدور عن التزكية في باب العلم مثلا، فهي تبقى تزكية في هذا الباب، في باب العلم، أن الرجل مستفيد وبإمكانه أن يفيد إخوانه وما إلى ذلك من هذه الأمور، ولا يفهم منها أن الرجل مزكى في 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 عمله أو مزكى في أخلاقه، قد يكون مزكى في علمه ولكن الإنسان لا يعرفه في خلقه، لا يعرفه في خلقه، فلا تكون تزكية مطلقة. إنسان مثلا يزكي إنسان أنه طالب علم وبإمكانه أن يجد ويجتهد ليرتقي في باب العلم، مثلا تعطى له تزكية لأن يسجل في جامعة من الجامعات التي تطلب مثل هذه التزكيات، وهذه في الحقيقة أقول هذا لأنه هذا أمر وقع لي، وذهب ذلك الأخ بتلك التزكية، أنا أعرفه أنه على استقامة في منهجه وعلى معتقد سليم، وله رغبة في طلب العلم بدليل أنه يحضر مجالس إخوانه من طلبة العلم عندنا، فيعني على هذا الأساس طلب مني شهادة تزكية خطية فأعطيته إياها. بعد أيام يتصل بي واحد يقول لي: جاء واحد تقدم لابنتي وخطبني فيها وقال أنا راها مزكيني فلان وأخرج لنا شهادة تزكية. فقلت له: سبحان الله العظيم، أنا ما أعطيته هذه التزكية لأجل هذا الأمر، أنا ما أعطيته لأجل هذا الأمر، لأنه هذا الأمر أنت مأمور أن تعرف الرجل في أمرين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، أنا عرفت في هذه المسألة المحدودة الضيقة أنه يصلح أن يطلب العلم وأنه على عقيدة سليمة فيما ظهر لنا، أما أن يزوج فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. الشاهد ينبغي أن الإنسان يفرق بين هذه الأمور كلها. ومسألة أخرى قد تكون تزكية أو نصيحة، بمعنى أنه فلان يسأل هل تنصحون بفلان، يجي مثلا في باب تحفيظ القرآن، يريد أن يحفظ القرآن على فلان، يجي يقول لك هل تنصحون به؟ نقول نعم أنصحك به، مثلا أنا أعلم أن هذا الرجل ضابط لكتاب الله، حافظ له وضابط له وما إلى ذلك، تحفظ عليه عادي، نصحت به. ولكن في هذا الأمر ما هوش معنى إذا نصحت به في هذا الباب غدوة يدير مجلس وقال فلان زكاني وجيب مصطلح الحديث ومثل ما يفعل بعضهم حلقة في الجرح والتعديل وفي الرجال والأسانيد ولا في الأصول وواحد ثاني وهكذا. هذه نصيحة في أمر ما نعرفه به، أما غير ذلك احنا لا نشهد بما لا نعلم، لا نشهد بما لا نعلم. ولا إنسان آخر ننصح به مثلا في مسجده، نعرف أنه مستفيد وإخوانه يستفيدون منه وعنده مجالس يحاول أن ينفع بها إخوانه، ونعرفه يعني أنه في هذا الباب ما هوش متعالم وما هوش من هذا القبيل، نقول ننصح به. لكن ما هوش معنى هذا إذا انصحنا به في مسجده يولي طوف في الآفاق ما تحكموش كل يوم في طيارة وفي سيارة هنا وهناك في الولايات، وفي حتى بعضهم نتفاجأ يجي يتصلوا بنا من بلد آخر فرنسا يقول لك فلان تعرفه وراه يقول بلي فلان زكاني. أنا زكيتك يا أخي في مسجده، أنا ما زكيت يروح لفرنسا ولا يروح لتونس ولا يولي الإمام الذي تشد إليه الرحال. هذا ما ينبغي أن يكون لا من هؤلاء ولا ممن ننصحهم بالجلوس عندهم. لا بد أن نسير جميعا على القاعدة اللي هي القاعدة النبوية والقاعدة السلفية، أن الإنسان ينزل الناس منازلهم. الإنسان أولا يعرف قدر نفسه، والناس جميعا ينزل الناس منازله، ولا يرفع الوضيع ويضع الرفيع، ولا يكبر الصغير ولا يصغر الكبير، وهكذا تسير الأمور فهذا فيه تفصيل. يعني أنك إذا زكيت أو شيخ من المشايخ زكى تزكية معينة أو ما إلى ذلك فرق، وبين أن تكون تزكية عامة هذا فلان يعني على خير وكذا وكذا، لها مغزاها ولها معناها، وينبغي على الناس أن لا تختلط عليهم الأمور حتى يكونوا بخلاطين على قول صاحب هذا المصطلح أصلحه الله وهداه.
حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم. وقت الحصة انتهى، لكن إن أذنتم نزيد سؤال نختم به. يقول صاحبه: شيخنا حفظكم الله، ما هو الفرق بين اعتقاد القلب وتصديق القلب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال أعتذر لإخواني، لعلي يعني لعلنا ما مشيناش في الأسئلة بسبب الوقت الكبير الذي أخذه منا السؤال الأول، يعني وهذا اجتهاد منا أننا لا بد أن نرد ولو بهذا الإجمال، لعل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. هذا قول السائل: الفرق بين اعتقاد القلب وتصديق القلب. هذا يقال فيه بينهما عموم وخصوص، لأن اعتقاد القلب يدخل فيه التصديق، والاعتقاد عند سلف الأمة عند السلف عموم الاعتقاد مبني على ركنين اثنين. الركن الأول متعلق بالمعرفة والعلم والتصديق، وهذا يسمونه أو يطلقون عليه قول القلب. هذا يسمونه قول القلب ما تعلق بالمعرفة والعلم والتصديق. والركن الثاني ما تعلق بالالتزام والانقياد والتسليم، هذا كله من الأعمال القلبية. هذا يسمى عمل القلب، هذا يسمى عمل القلب. ولهذا كان الاهتمام بالاعتقاد والمعتقد من أهم ما ينبغي الاهتمام به، وقد أولاه سلف هذه الأمة اهتماما بالغا، سواء في ما صنفوه من أنواع المصنفات فيه، سواء ما كانوا يعقدونه من المجالس المتعلقة به، وهي المجالس التي تعرف بمجالس التوحيد أو مجالس العقيدة. وهذا العلم في ذاته كان تطلق عليه أسماء يعني تدل على مكانته وعلى منزلته من دين الله، سمي بأصول الدين، وسمي بأصول السنة، وسمي بالسنة، وسمي بالسنة، وهكذا. يعني حتى سماه بعضهم بالفقه الأكبر، بالفقه الأكبر، لأنه هو الأساس وهو الأصل الأول الذي إذا صح الفقه الآخر أو صحت الأعمال بعد ذلك، وإذا فسدت الأعمال بعده، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني نكتفي بهذا القدر، واستسمح إخواني ربما على أني أطلت في السؤال الأول، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وحفظكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلتم، وأن يجعلنا وإخواننا المستمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا آخر هذا اللقاء المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.